الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نحمد الله عز وجل على تيسيره لهذا اللقاء، حيث كنا قد وقفنا في تعليقنا على كتاب القول السديد، شرح كتاب التوحيد للعلامة السعدي رحمه الله، على ما أورده الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته الآية. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا. يقول العلامة السعدي رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته. مقصود هذه الترجمة أن كل من زعم أن من أوتي من النعم والرزق فهو بكده وحذقه وفطنته، أو أنه مستحق لذلك لما يظن له على الله من الحق، فإن هذا مناف للتوحيد، لأن المؤمن حقا من يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة ويثني على الله بها ويضيفها إلى فضله وإحسانه ويستعين بها على طاعته، ولا يرى له حقا ولا يرى له حقا على الله،
ولا يرى له حقا على الله،
وإنما الحق كله لله، وأنه عبد محض من جميع الوجوه. فبهذا يتحقق الإيمان والتوحيد، وبضده يتحقق كفران النعم والعجب بالنفس والإدلال الذي هو من أعظم العيوب.
إذن مناسبة إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد جلية من جهتين: الجهة الأولى أن إضافة النعم إلى فعل العبد وكد العبد أنه مناف لكمال التوحيد الواجب، وأن اعتقاد العبد المخلوق الضعيف استحقاقه لهذه النعم هذا دليل على ضعف إيماني واعتقادي، وأن عكسه دليل كمال الإيمان، وهو أن العبد لا يرى لنفسه فعلا ولا يرى لنفسه حذقا ولا كدا، بل يرى أنه هو وفعله من فضل الله جل وعلا، وأن ما أنعم الله به عليه من النعم، سواء كانت هذه النعم من العطايا الابتدائية التي لا كسب له فيها كالعقل والجسم واللون والذوق والشم والنظر والسمع والبصر، وأن هذا من فضل الله عليه، فكذلك النعم الكسبية. والعجب من ابن آدم أنه يستيقن تمام اليقين أن أعظم النعم وأكمل النعم هي وهبية، ثم يأتي في النعم الدونية فيراها بكده وكسبه وجهده. يا للعجب، والله يا للعجب. النعم من الله تبارك وتعالى ابتداء واستدامة، ولا الإنسان لا ينبغي له مهما كان عمله أن يرى لنفسه شيء، ولهذا لا يذكر العبد المخلص الخالص من شوائب العلائق البدعية والشركية لا يرى لنفسه عملا مع الله تبارك وتعالى، فينسب كل خير إلى الله جل في علاه، وينسب كل كسب ونعمة إلى الله تبارك وتعالى، ويرى أنه لا يستحق هذه النعم، وأن هذه النعم من الله عليه من فضله جل وعلا وجوده، لا من استحقاق العبد. وتحقيق هذا الباب إنما يتم بأمرين: الأول التأمل والتفكر في حال الإنسان يوم أن كان في بطن أمه لا كسب له ولا سعي له بل ولا عقل له بل وربما لا بصر له ولا سمع ولا كلام له، ومع هذا أعطاه الله ما أعطاه. ثم الأمر الثاني أن ينظر العبد إلى الأحوال المحيطة به، فكم من إنسان بليد عنده من النعم ما ليس عند فلان الفطن، وكم من إنسان فطن قد فاته من الخيرات ما يعجب منه المرء. فمثلا إذا تأملنا في أحوال أنفسنا نستيقن أن علمنا الدنيوي أقل بكثير من علوم الغرب والشرق في الدنيا، ومع هذا بفضل الله وجوده وكرمه رزقنا الإسلام والإيمان، فنحن نعيش في التوحيد وبالتوحيد وفي طاعة الرحمة، وهم مع عقولهم صاروا عبيدا لأهواء أنفسهم وعبيدا للمخلوقات، يصنعون صنما فيسجدون لها من دون الله. فهذا التأمل في حال ما كنا فيه في حال الجنين وفي أحوالنا المحيطة يقطع علائق التعلق بالأفعال. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم. نعم.
باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. مقصود الترجمة أن من أنعم الله عليهم بالأولاد وكمل الله النعمة بهم بأن جعلهم صالحين في أبدانهم، وتمام ذلك أن يصلحوا في دينهم، فعليهم أن يشكروا الله على إنعامه وألا يعبدوا أولادهم لغير الله، وأن يضيفوا النعم لغير الله، فإن ذلك كفران للنعم مناف للتوحيد.
هذا الباب هو في الحقيقة صورة مصغرة من أمثلة الباب الأول الذي قبله، فإن من أنواع نقصان الإيمان أن الإنسان يضيف نعمة الله إلى غير الله حتى لو كانت هذه الإضافة إضافة لفظية، فكيف إن كانت هذه الإضافة إضافة اعتقادية إضافة حقيقية؟ فلو أن الإنسان الذي أعطاه الله عز وجل صالحا فلما آتاهما، الصواب في تفسير الآية أن جملة فلما آتاهما راجع إلى جنس الزوجين وهما مثنى، وليس راجعا إلى جنس وليس راجعا إلى شخص الأبوين آدم وحواء. وما يروى في ذلك في كتب التفسير أن حواء ما كانت تحمل، حتى إن إبليس خوفها وأن إبليس هددها بأنه إن لم يسمي ابنه عبد الحارث ليشقن بطنه وليجعلن لولدها قرني أيل ونحو ذلك، هذه كلها من الإسرائيليات، ولا يليق بنبي مكلم أن يسمي ابنه عبد الحارث، والحارث اسم من أسماء الشيطان كما هو معروف. إذن فلما آتاهما ضمير التثنية راجع إلى جنس الزوجين المشركين اللذين وقعا في هذا النوع من الشرك. آتاهما صالحا، صالحا أي ابنا على صورة خلق تام، صالحا ليس من الصلاح العلمي والديني، صالحا من الصلاح الخلقي، صالحا من الصلاح الخلقي وليس الخلقي. جعل له أي في هبته لهذا الصالح شركاء فيما أتاهما، فيسميه عبد الحارث، يسميه عبد شمس، يسميه هذا كان مشهور في الجاهلية عبد غوث، عبد يغوث، عبد مناه، عبد الشعرى، عبد الزهرة، يعني عبد المسيح، هذا معروف. ولذلك قال المصنف رحمه الله: مقصود المصنف بهذه الترجمة أن من أنعم الله عليه بالأولاد وكمل الله لهم النعمة بهم بأن جعلهم صالحين في أبدانهم، وتمام ذلك أن يصلحوا في دينهم، فعليه من يشكر الله على الإنعام، وأن لا يعبدوا أولادهم لغيره، مجرد تعبيد الاسم مع. وهنا يرد سؤال: إذا كان لا يجوز تعبيد الاسم، ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام غير الأسماء الشركية، فالذي كان اسمه عبد الشمس سماه عبد الرحمن كعبد الرحمن بن عوف، وسماه عبد الله ونحو ذلك من التغييرات التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليها لأدنى ملابسة، لأدنى ملابسة. وهذا من تمام بيانه صلوات ربي وسلامه عليه وحمايته لجناب التوحيد. فإن قال قائل: فلما لم يغير عبد المطلب الذي وقع فيه النزاع؟ فالجواب: إن كان المقصود لما لم يغير عبد المطلب يعني اسم جده، فالإنسان لا يمكنه أن يغير أسماء الأموات، لأنه خبر، والخبر قد يقع في الأخبار الشركية وفي الأخبار التوحيدية. فأنت تقول: وقال فرعون مناديا قومه أنا ربكم الأعلى، هذا خبر، ولا يأثم الإنسان في الخبر. وهذا هو معنى قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره، قال: أنا ابن عبد المطلب، خبر. وأما لما لم يغير اسم عبد المطلب ابن حارث ابن هشام ابن عبد مناف، فالصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغير، لأن اسمه كان المطلب ولم يكن عبد المطلب. ولذلك الترجيح الصحيح أن يقال فيه المطلب، وأخطأ من ظن أن اسمه كان عبد المطلب. ولذلك حكاية ابن حزم أجمعوا على وجوب تعبيد الاسم لله عز وجل، تعبيد كل اسم لله عز وجل، حاشا عبد المطلب، يعني وقع فيه النزاع، فبعضهم حكى فيه المنع وهو قول جمهور السلف والخلف، وبعضهم جوزه. ووجه جوازه عنده أن المطلب اسم من أسماء الله، فهو يطلب عبده إن خيرا فهو يطلبه بأن يعمل الخير، وإن شرا فهو يطلبه حتى يجازيه على ذلك، لكن هذا التوجيه ضعيف. نعم.
أحسن الله عليكم. باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أصل التوحيد إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء الحسنى، ومعرفة ما احتوت عليه من المعاني الجليلة والمعارف الجميلة والتعبد لله بها ودعاؤه بها. فكل مطلب يطلبه العبد من ربه من أمور دينه ودنياه فليتوسل إليه باسم مناسب له من أسماء الله الحسنى. فمن دعا لحصول رزق فليسأله باسمه الرزاق، ولحصول رحمة ومغفرة فباسمه الرحيم الرحمن البر الكريم العفو الغفور التواب ونحو ذلك. وأفضل من ذلك أن يدعوه بأسمائه وصفاته دعاء العبادة، وذلك باستحضار معاني الأسماء الحسنى وتحصيلها في القلوب حتى تتأثر القلوب بآثارها ومقتضياتها وتمتلئ بأجل للمعارف. فمثلا أسماء العظمة والكبرياء والمجد والجلال والهيبة تملأ القلوب تعظيما لله وإجلالا له، وأسماء الجمال والبر والإحسان
بين البر والبر ذكرناه مرة ونعيد. البر وصف للفعل، والبر وصف للفاعلين.
أحسن الله.
نعيد، البر وصف للفعل، فتقول الصلاة من أعمال البر، وصف الصلاة من أعمال البر، والصوم من أعمال البر، وفلان بار فهو البر، ومن أسماء الله عز وجل البر الرحيم. نعم، وهنا المقصود البر اللي هو الفعل.
نعم. وأسماء الجمال والبر والإحسان والرحمة والجود تملأ القلب محبة لله وشوقا له وحمدا له وشكرا. وأسماء العز والحكمة والعلم والقدرة تملأ القلب خضوعا لله وخشوعا وانكسارا بين يديه. وأسماء العلم والخبرة والإحاطة والمراقبة والمشاهدة تملأ القلب مراقبة لله في الحركات والسكنات، وحراسة للخواطر عن الأفكار الرديئة والإرادات الفاسدة. وأسماء الغنى واللطف تملأ القلب افتقارا واضطرارا إليه والتفاتا إليه كل وقت وفي كل حال. فهذه المعارف التي تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد بأسمائه وصفاته وتعبده بها لله لا يحصل العبد في الدنيا أجل ولا أفضل ولا أكمل منها، وهي أفضل العطايا من الله لعبده، وهي روح التوحيد وروحه. ومن انفتح له هذا الباب انفتح له باب التوحيد الخالص والإيمان الكامل الذي لا يحصل إلا للكمل من الموحدين. وإثبات الأسماء والصفات هو الأصل لهذا المطلب الأعلى. وأما الإلحاد في أسماء الله وصفاته فإنه ينافي هذا المقصد العظيم أعظم منافاه. والإلحاد أنواع، إما أن ينفي الملحد معانيها كما تفعله الجهمية ومن تبعهم، وإما بتشبيهها بصفات المخلوقين كما يفعله المشبهة من الرافضة وغيرهم، وإما بتسمية المخلوقين بها كما يفعله المشركون حيث سموا اللات من الإله والعزى من العزيز ومنات من المنان، فاشتقوا لها من أسماء الله الحسنى فشبهوها بالله، ثم جعلوا لها من حقوق العبادة ما هو من حقوق الله الخالصة. فحقيقة الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عن مقصودها لفظا أو معنا أو تصريحا أو تأويلا أو تحريفا، وكل ذلك مناف للتوحيد والإيمان.
يعني هذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد جلي، فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام محمد رحمه الله في الأصالة هو دال على توحيد العبادة، وإنما يذكر ما يذكر مما يتعلق بالربوبية أو بالأسماء والصفات إما من باب العلم وإما من باب الدلالة، فإن توحيد الربوبية علم ودليل، وتوحيد الأسماء والصفات علم ودليل، كلما زاد الإنسان معرفة بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا كلما ازداد علما به سبحانه وتعالى، وكلما ازداد علما به سبحانه وتعالى دله ذلك على الكمالات والجمالات والجلالات، دله ذلك على حسن الشرع والقدر، دله ذلك على الإيمان الصحيح. فباب الأسماء والصفات وهو أحد أقسام التوحيد الثلاثة أصل من أصول التوحيد. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: توحيد الأسماء والصفات يدل على توحيد الربوبية ويدل على توحيد الألوهية. فدلالة توحيد الأسماء والصفات على الربوبية لأن كل اسم دال على وصف وهو فعل الرب تبارك وتعالى إن كان متعديا، ودلالة توحيد الأسماء والصفات على الأفعال لأن العبد إذا علم أن ربه رحيم وغفور وتواب ورؤوف تعبد له بالتوبة، وكريم وجواد تعبد له بالطاعة طلبا لكرمه وجوده سبحانه وتعالى، وهكذا إذا علم أنه سميع بصير تعبد له بالمراقبة، إذا علم أنه قهار جبار عزيز ذو انتقام تعبد له بالخوف. فلا يمكن الفكاك بين أنواع التوحيد. ولله الأسماء الحسنى، الحسنى مؤنث أحسن في الوصف، لأن كلمة الأسماء مؤنثة فالوصف لا بد أن يكون موافقا له في التأنيث اللفظ، وإلا لو جئنا بالمفرد فنقول هذا الاسم الأحسن من حيث الفرد، من حيث الجمع الأسماء الحسنى. والحسنى لأن الكلمات في اللغة العربية خمسة أقسام، لا توجد كلمة في العربية خارج عن هذه الأسماء أقسام الخمسة، إما أن تكون الكلمة لا حسن فيها ولا قبح فهذا متوسط وهو أكثر كلام الناس لا سيما في المباحات، وإما أن يكون الكلام حسنا ويقابله القبيح فصارت الأقسام ثلاثة، وإما أن يكون الكلام أحسن فيقابله الأقبح. إذن صارت الأسماء الأحسن ويقابله الأقبح، الحسن ويقابله القبيح، ما لا حسن فيه ولا قبح. لو جاءنا إنسان وقال الجدار اسم حسن أو قبيح أو أقبح أو أحسن، نقول حسن. ليست من هذه الأربعة،
لا هو حسن ولا
قبيح. إذن من القسم المتوسط. طيب لو جاءنا إنسان وقال خالد اسم حسن أو قبيح، نقول حسن، خالد اسم حسن لأنه دال على معنى الحسن. لو جاءنا إنسان وقال كريم فلان كريم اسم حسن أو أحسن، نقول أحسن من جهة المعنى ومن جهة الصيغة، من جهة المعنى لأنه يدل، لاحظ كلمة خالد وصف لازم، فلذلك ما قلنا أنه أحسن قلنا حسن، لكن كريم متعدي فقلنا أحسن. طيب من جهة الصيغة فعيل أبلغ من فاعل، ومن هنا تدرك أن من أسماء الله العليم وليس من أسماء الله العالم، وأخطأ من ظن أن من أسماء الله العالم. إذن أسماء الله الحسنى أي كلها بالغة في الحسن الكمال، فهو لا يكون إلا من جهة إيش؟ الأحسن. ولذلك نعلم أن اسم الدهر ليس من أسماء الله، ونعلم أن المسعر ليس من أسماء الله عز وجل. فالحديث إن الله هو المسعر خبر دال على وصف وليس دال على الاسم، لأن من شرط الإسمية كونه دالا على المعنى الأحسن من حيث المعنى ومن حيث الصيغة. من حيث الصيغة المضاف والمضاف إليه ليس من صيغ المبالغة، صح ولا لا؟ إذن لما أنت تقول عبد الله، ها، عالم الفرائض، عالم الفرائض ليس دالا على الأحسن لأنه مقيد بالإضافة، صح ولا لا؟ لكن لما تقول فلان الأعلم هذا من صيغ الأحسن، أعلم الناس صار مضاف، لكن الأعلم بدون إضافة صار من صيغ المبالغ. ومن هنا تدرك أن الأسماء المضافة التي جاءت في كتاب الله ليست من أسماء الله الحسنى، كأرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، خير الرازقين، عالم الغيب. ليش ما نقول عالم الغيب من أسماء الله؟ إنها مضافة. ومن شرط الاسم الأحسن أن يكون في صيغته دالا على الأحسن بغض النظر عن الإضافة. ومن هنا ندرك خطأ من جعل الأسماء المضافة من أسماء الله تبارك وتعالى. فنقول في الأسماء شرطها أن تكون الأحسن، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، له الأسماء الحسنى. وهنا اللام من باب الاستحقاق ومن باب الخبر، وأسماء الله عز وجل من حسنها أنها ليست مخلوقة، أما أسماء المخلوقين فهي مخلوقة. ولذلك عاب الله عز وجل على المشركين عبادتهم لأصنامهم، ومن أوجه ذكر العيب عليهم أنها مخلوقة الأسماء، قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أما الله لسنا نحن الذين سميناه الخالق، ولا نحن الذين سميناه الرزاق، ولا نحن الذين سميناه الرب. فهو الرب ولا مربوب، هو الخالق ولا مخلوق، وهو الرزاق ولا مرزوق جل في علاه. أما في الصفات فنقول صفات الله عليا، وعليا مؤنث أعلى. ما الفرق بين العليا وبين الأحسن؟ الفرق أن الأحسن صيغة، الأحسن يعني في الصيغة، والعليا يعني في المعنى. فمثلا أنت تقول إن الله ذو قدرة، كلمة ذو قدرة في الصيغة ليست صيغة أحسن، لكن في المعنى لا بد أن تعتقد أنه ذو قدرة عالية لا يمكن لقياس عقلي أن يدركه ولا لخيال نفسي أن يفهمه. فهمنا لماذا نصف الأسماء بالحسنى؟ لأن أكثر المقصود والمعني الصيغة، والصفات نقول فيها العليا لأن أكثر المقصود المعنى. فلما أنت تقول إن الله عز وجل عزيز وصفا، فلا بد مباشرة لما تقول الله العزيز أن تعلم علم اليقين أن عزته لا تحد بحد من حيث الكمال المطلق، فهو العزيز عزة لا يمكن تخيلها بقياس ولا يمكن تداركه بتخيل نفسي. ولذلك قال جل وعلا ولله المثل الأعلى، الأعلى، الصفات العليا والمثل بمعنى الوصف في الآية، ويأتي بمعنى القياس ويأتي بمعنى وله المثل الأعلى، الوصف الأعلى، وله المثل الأعلى القياس الأعلى، وله الوصف الأعلى الخلة العليا، كل هذا جائز. ومما يدل على أنه سبحانه وتعالى موصوف بالجلال والإكرام قوله جل وعلا عن صفته: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأسماءه تعالى وذاته العلية أيضا موصوفة بالجلال والإكرام، ولهذا قال في آخر سورة الرحمن: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وهذا الباب يزيد التوحيد في قلب العبد، فإن المسلم إذا علم أن ربه جل وعلا له الأسماء الحسنى وصفات العليا لم يلتفت إلى مخلوق. ما سبب التفات الناس إلى المخلوقات؟ سبب التفات الناس إلى المخلوقات إما الجهالات، جهل بالله عز وجل سببه الالتفات إلى المخلوق، وهذه الجهالات لا حد لها، فيقيسون الخالق بالمخلوق، وإما سوء ظن برب البريات كقول اليهود إن الله فقير. طيب إذا كان فقير سيتوجهون إلى من؟ إلى من يظنون فيه أنه ليس بفقير، ولا لا؟ إذن علمنا في هذا الباب يزيد الإيمان، وجهلنا في هذا الباب ينقص الإيمان. ولهذا قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقوله جل وعلا فادعوه بها كما قال المصنف رحمه الله تعالى أنه من صور التعبد العملي بتوحيد الأسماء والصفات. كيف التعبد العملي؟ تناديه باسمه المناسب لحالك، فإذا أذنبت تقول: يا تواب تب علي، يا غفور اغفر لي. إذا أردت أن يأخذ بيدك: يا رحيم ارحمني. إذا أردت أن يجبر كسرك: يا جبار اجبر كسري. إذا أردت أن ينتقم من ظالمك: يا قهار أسألك أن تأخذ بمظلمتي من فلان. وهكذا، فهذه صورة من صور الدعاء الله، من صور دعاء الله عز وجل بأسمائه سبحانه وتعالى. والله يدعى بأسمائه، فيقال: يا رحمن يا كريم، لكن لا يدعى بصفاته. ولا يجوز أن يقول العبد: يا عزة الله، يا وجه الله، لكن يتوسل إلى الله بصفاته. فأنت تقول: أسألك بعزتك، أسألك بكرمك، بجودك، بإحسانك، بفضلك، هذا توسل، هذا جائز بصفات الله تبارك. أما الحلف فيجوز بالأسماء وبالصفات، فهذه صور تعبدية شاملة للأسماء وللصفات الحلف، وهو من صور التعبد بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته جل في علاه. فادعوه بها، أي تقربوا إلى الله بها، سواء من حيث نداء الله بها، أو من حيث التوسل بها، أو من حيث العمل على وفق معانيها. فأنت إذا علمت أن الله خبير، الله عليم، فأنت تراقبه جل وعلا. ثم قال: وذروا الذين يلحدون في أسماء. وقد ذكر المصنف أن الإلحاد ثلاثة أنواع: الأول أن ينفي الملحد معانيها، فيقول أن هذه الأسماء معانيها لا تضاف إلى الله إلا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، فيقول: الله الكريم الرحيم، لكن ليس له معنى قائم بذات الرب تبارك وتعالى. مثل الذي يقول: الله غني لكن لا غنى له، كريم لا كرم له، لا فرق. ولذلك كانت الجهمية والمعتزلة في هذا الباب من أخطر ما يكون، فإنهم أرادوا خلو الأسماء عن معانيها حتى يتوجه الناس إلى غير الله، وأنت تعلم بهذا أنهم زنادقة الذين ابتدأوا هذه المقالة. وقد يكون تبعهم على ذلك جهال المسلمين أو بعض جهال المسلمين، وتبعهم على ذلك بعض من ينتسب إلى العلم جهالة. النوع الثاني من أنواع الإلحاد إثبات هذه الأسماء على وجه ما هو في المشاهدات للمخلوقات، فهذا نوع آخر من الإلحاد عكس الأول، فيقول إن الله عز وجل كريم جواد ككرم فلان وجود فلان. هذا التشبيه يعطل في الحقيقة ما لله من الكمالات، ما صار أحسن صار حسن، ما صار أعلى صار مشابه. والله يقول وله المثل الأعلى، أي الذي لا نظير له، لا يمكن أن يناظر أوصاف الله بأوصاف المخلوقات، ذلك لأنه ليس في ذاته شيء يشبهه، ليس كمثله شيء، ليس كذاته شيء. فإذا تيقن المسلم أن الله ليس في ذاته كالذوات، فلا يمكن أن يكون في صفاته كصفات المحدثات، ولهذا قال ولم يكن له كفوا أحد. وإذا تيقن أنه ليس في صفاته كصفات المحدثات المخلوقات، تيقن أنه ليس في أسمائه كأسماء المخلوقات، ولهذا قال هل تعلم له سميا. فإذا تيقن أنه لا سمي له، كانت النتيجة النهائية لا ند له، إذن اعبدوه وحده لا شريك. وقدمت النتيجة أولا في سورة البقرة لأنها المقصودة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، بعدين فلا تجعلوا لله أندادا. وتأخر الخبر عن نفي السمي في سورة مريم هل تعلم له سمي، فكان سائلا سائل لماذا ليس له سمي، جاء الجواب في سورة الشورى ليس كمثله شيء. طيب إذا كان ليس كمثله شيء في الذات، فهل يمكن أن يكون في الصفات له مماثل؟ جاء في سورة الإخلاص ولم يكن له كفوا أحد. فانقطعت علائق التشبيه بجميع صوره القياسية والخيالية عن الله تبارك وتعالى، فلا يمكن لعاقل بعد هذا أن يقع في عقله التشبيه. ونحن نعلم ما معنى الوجه بالإنجليزية، فيس، كلنا نفهم، بالفارسية رو، بالتركية يوز، بالأردية كذاب، نفهم هذا المعنى. لكن لما نقول وجه الأرض نعرف نفسر، بس لا يمكن لعاقل أن يفكر أن وجه الأرض هو وجه الإنسان. طيب نقول وجه المسألة، لا يمكن لعاقل، هو يفهم الآن وجه المسألة يفهم معناه، لا يمكن أن يفكر عاقل أن وجه المسألة كوجه الأرض. لما يقول وجه الفيل، لا يمكن لعاقل أن يقول أن وجه الفيل كوجه النملة. إذا كانت كذلك في المشاهدات، فكيف يمكن لإنسان بمجرد ما يسمع وجه ربك يقول لا ليس له وجه؟ لماذا ليس له وجه؟ لأنه لو كان له وجه كان كوجه الإنسان. ليش تقول هذا الكلام؟ أين عقلك؟ أضيف إلى من الوجه؟ إلى الله. لما أضيفت الصفة إلى الله صار على وجه الأعلى المقطوع عن المشابهات. ولذلك هذا الباب يزيد الإيمان أيها الإخوة. لكن هؤلاء المشبهة عياذا بالله تبع اليهود، المعطلة تبع النصارى، والمشبهة تبع اليهود. فقالوا إن الله خلق السماوات في ستة أيام ثم تعب واستراح يوم السبت، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال سبحانه وما مسنا من لغوب، أي من تعب أو نصب. النوع الثالث من أنواع الإلحاد في أسماء الله تسمية المخلوقات بأسمائه تبارك وتعالى، سواء من حيث الاشتقاق أو من حيث هي هي. فلا يجوز لمسلم أن يسمي غير الله بالرحمن أو بالرحيم أو بالكريم أو بالعزيز، ولا يجوز أن تسمى المعبودات الباطلة بأسماء الله جل وعلا، وهذا أخطر، وهذا أخطر وأعظم خطرا، لأنه يؤدي إلى التلبيس الذي يجتهد فيه إبليس. وإذا قال قائل كيف نقول لا يجوز أن نسمي المخلوقين بأسماء الله عز وجل، قد سمى الله بعض عباده بالملك وسمى الله بعض عباده بالعزيز، فقال الله جل وعلا وقالت امرأة العزيز، وقال الملك، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة. فالجواب أن هذا من باب الوصفية لا من باب الاسم. والإلحاد في أسماء الله أن تأخذ الاسم على صورته معرفا بأل وتضعه على المخلوق. أما إذا أخذت الاسم ولم تضعه بالأل، فقلت فلان سميت ولدك سميت كريم بدون عبد الكريم يجوز، سميت ولدك عزيز بدون عبد العزيز يجوز، لأن الاسم ليس فيه أل، ما دام ليس فيه أل فليس هو داخل في المشابهة الإسمية ولا في نوع الإلحاد. وما جاء فيه أل يجوز إطلاقه على غير الله من باب الوصفية لا من باب الإسمية. فتقول إن الملك قال كذا وكذا، ولكن لو قال الملك أنا أسمي نفسي الملك مو أصف نفسي بالملك، نقول ليس لك ذلك. لو قال إنسان ما أنا أسمي نفسي بالعزيز، نقول لن نناديك بالعزيز، لأن هذا نوع إلحاد. فنفرق بين المعرف وبين غير المعرف في الأسماء، بين أل وبدون أل. وفي الأوصاف الباب فيه واسع، لكن لا يجوز في الأوصاف إطلاق الوصف المختص بالله على غير الله، كما لا يجوز إطلاق أسماء الله المختصة به ولو بدون أل على غير الله، مثل الرحمن. فلا يجوز أن يأتي إنسان يسمي نفسه رحمن بدون أل، ما يجوز. وذلك لما تسمى مسيلمة الكذاب برحمن اليمامة عامله الله بنقيض قصده، فصار إلى يوم القيامة يدعى بالكذاب، مسيلمة الكذاب. نفرق بين هذا وهذا. طيب الرب قد يطلق بدون أل على غير الله، لكن وصفا فيقال رب المال، رب البيت، رب الدار، ونحو ذلك من المعاني. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
آمين.
صلى الله وسلم على نبينا محمد.
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خير يا شيخ.
إذا عندكم أسئلة فيما أخذنا بس.
تفضل. أحسن الله إليكم. اسم المعز هل هو من أسماء الله سبحانه وتعالى؟
الصحيح أن المعز والمذل من أوصاف الله وليس من أسماء الله، ومن أخطأ من ظن أنهما من أسماء الله. كذلك القابض الباسط، الخافض الرافع من أوصاف الله وليس من أسماء الله.
يعني لا يجوز سمي عبد المعز؟
نعم.
زكرا.
نعم. العليم والعالم.
العليم من أسماء الله، أما العالم ليس من أسماء. العلام ليس من أسماء الله، لأن جاء مضافا.
علام الغيوب.
جاء مضافا، علام الغيوب. إحنا عندنا قاعدة أن شرط الإسمية أن يكون واردا على الصيغة الأحسن، على الصيغة الأحسن في المعنى وفي الصيغة.